السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت تحدثت في فيديو سابق تحت عنوان أغرب دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه قد عاش في بيئة وثنية في مكة فذاك دليل مباشر على أنه نبي من عند الله، وهذا ما يقر به عامة المستشرقين بقولهم إن القرآن لابد أن يكون قد نشأ في بيئة فيها عدد كبير من اليهود والنصارى، لأن المعارف الموجودة في القرآن سواء في القصص أو العقائد أو الجدل اللاهوتي، كل هذه المسائل لا يمكن أن تعزى إلى بيئة وثنية. فإذا كان نبي الإسلام قد عاش في بيئة وثنية فذاك يعني أن القرآن من عند الله. ولذلك ذهب عدد من المستشرقين إلى القول إن مكة التي عاش فيها نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه موجودة في الشام، وقلت إن هذا القول باطل فاسد، ولكنه بذاته يدل إضطرار المستشرقين إلى هذا البديل يدل على أن النبوة متحققة لمحمد صلى الله عليه وسلم فقط بمجرد إقامته في مكة، وأنه قد جاء بهذا القرآن فعرضه على الناس برهان على أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. بعض الإخوة استشكلوا قالوا لا، الأطروحة تحتاج أن تتحدث عن ورقة بن نوفل، لأن التراث الإسلامي يذكر ورقة بن نوفل وأنه نصراني عاش في مكة. طبعا أنا ما ذكرته لا يتعلق بأن في مكة لا يوجد فيها ولا نصراني ولا يهودي، نحن نتحدث عن بيئة تشتعل معرفة وعلما وجدلا فيها يهود ونصارى. أما أن يكون فيها نصراني واحد أو اثنين أو أربعة أو خمسة فهذا لا يغير شيئا، باعتراف المستشرقين الذين أهملوا عامتهم، أهملوا قصة ورقة بن نوفل لأنه لا تقدم ولا تؤخر شيئا. على كل حال سنناقش قضية ورقة بن نوفل اليوم ونقول هل ورقة بن نوفل هو مصدر القرآن؟ سنجيب عن سؤال يقول هل ما جاء في حديث البخاري وهو حديث واحد يستدل به المستشرقون والمنصرون، هل هذا الحديث يدل بذاته على أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استعان بورقة بن نوفل لصناعة هذا القرآن؟ والسؤال الثاني هل ترجم ورقة بن نوفل الكتاب المقدس النصراني إلى اللغة العربية؟ سنجيب عن هذا السؤال أو عن هذا السؤال الأول والثاني بتفكيك الأمر إلى أجزائه الصغيرة، لتكتشفوا بعد ذلك أن هذه الشبهة أوهن من بيت العنكبوت. ولكن دعونا أولا نتحدث عن حديث صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الحديث باختصار يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعدما جاءه جبريل في الغار في غار حراء ذهب إلى زوجه خديجة رضي الله عنها فقال زملوني، فقالت له لا تخشى على نفسك، لا أظن أن ما بك هو شيء من مس الجن، فأنت إنسان فيك من الكرم والصدق وغير ذلك من الخصال الحميدة، ودعني أخذك لنسأل ورقة بن نوفل، إنه رجل يعرف أخبار أهل الكتاب ورجل قد كان تنصر في الجاهلية، نسأله عن في أمرك. فقال لها ورقة بن نوفل بعدما سمع الخبر إن هذا سألخص طبعا الحديث، إن هذا ما في محمد صلى الله عليه وسلم وما لقيه في غار حراء هو أمر نبوة، وما جاءه هو الذي جاء إلى موسى عليه السلام. هذا باختصار أمر الحديث، وسنقرأ الحديث سوية لأننا سوف نستفيد من كل كلمة في هذا الحديث. الحديث تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث أمامكم: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، أي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، أي التحنث والتعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، أي يعود إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك أي جبريل فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجدة، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالث، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع أي الخوف، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرئا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب، هنا نقطة مهمة، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا من أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني كنت فيه جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. دعونا الآن نناقش السؤال الأول: هل استعان محمد صلى الله عليه وسلم بورقة بن نوفل؟ من خلال ما نفهمه من هذا الحديث، فهذا الحديث هو الحجة الوحيدة للنصارى ومن يوافقه من الملاحدة، هو الحجة الوحيدة المستدل بها لإثبات استعانة محمد صلى الله عليه وسلم بورقة بن نوفل. سنناقش الأمر ونفكك الشبهة، نناقشها بتفصيل. أولا، هناك إشكالية منهجية في التعامل مع الحديث النبوي. إذا أردت أن تستدل بحديث لمذهبك فلا بد أن تطرد في قاعدة هذا الاستدلال، بمعنى لا يمكن أن تأتي إلى التراث الحديثي النبوي الضخم جدا فتنتقي حديث 1-5-7 وترفض الباقي. هذه الحديث كل حديث له سنته الخاص، لابد أن يكون عندك منهج خاص. لا يمكن أن تقبل الحديث أحد وترفض المتواتر، لا يمكن أن تقبل الحديث الصحيح المعتضد بالقراءة الكثيرة الأخرى تقويه إلى مرتبة أعلى وتأخذ بحديث منقطع أو حديث مرسل، هذا خلل. الآن الإشكالية المنهجية التي تواجه جميع المستشرقين والتي دعت المستشرقين إلى أن يهملوا تقريبا الحديث النبوي، هي أن قبول حديث واحد من الحديث النبوي سيدخلك في مأزق التعامل مع هذا الحديث، لأنك ستضطر أن تأخذ بحديث أقوى منه إسنادا وأكثر طرقة، وإذا فعلت ذلك ستجد نفسك تستدل تعتمد أحاديث تدل على المعجزات النبوية بأسانيد متواترة أو أحاد متعاضدة وأحاد صحيحة، وستجد نفسك تقرأ في سيرة النبي الخاتم بالأحاديث الصحيحة التي تدل على كماله الأخلاقي، والمستشرق مضطر إلى أن يقول أن النبي الإسلامي صلوات ربي وسلامه عليه قد افترى القرآن وافترى النبوة جاء بها من كيسه. إذن تعاملك مع الحديث النبوي معضلة مبدئية منهجية. إذا قبلت هذا الحديث لابد أن تقبل الأحاديث التي جاءت بنفس هذا الإسناد وأحاديث أخرى بأسانيد أقوى ومتكاثرة، وستضطر عندها إلى أن تغلب الأكثر والأقوى الدالة على النبوة. ديفيد مارجليوث المستشرق البريطاني في كتابه محمد and the rise of Islam، محمد وصعود الإسلام، يقول لنا في الصفحة 92 و93 إنه يجب أن لا نتعجل في قبول لقاء محمد، لقاء ورقة بن نوفل مع خديجة ولقاء طبعا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عنده إشكالات مع قبول هذا اللقاء أصلا. طبعا المشكلة في مارجليوث أنه قد قبل بعض حديثه، هذا الحديث نفسه قد قبل بعض أشياء فيه ورفض بعض الآخر. طيب، ما هو دليلك العلمي المنهجي أنك تقبل جزء من الحديث وترفض الثاني؟ أمر مشكل جدا. إذن هذا اللقاء نفسه الذي يستدل به النصارى العرب، هذا اللقاء هناك أصلا من المستشرقين من يشككون فيه. طبعا نقطة سريعة أقولها في الحقيقة، أنا ما كنت أنوي أن أرد على هذه الشبهة لأنني لم أرها عامة في كتب المستشرقين المعاصرين. طبعا قبل 5-6 سنوات ربما كنت أهتم بالرد ومتابعة كتبي وإصدارات المنصرين العرب، عبد المسيح بسيط، مرقس عزيز، وقد رددت عليهما أكثر من مرة. لكن طبعا مستوى الهزال الشديد المعرفي عند رموز النصارى العرب يجعلك تعزف عن حقيقة حتى الرد عليهم. أنا لا أقول هم لا يعرفون الإسلام، أقولها وبصوت عال، هؤلاء لا يعرفون النصرانية. يعني عبد المسيح بسيط هو زكريا بطرس، هؤلاء عندما تدخل معهم في جدل عميق في مسائل في علم النقد النصي، النقد الأدنى مثلا، النقد النصي أو النقد الأعلى أو التفاصيل في اللاهوت أو الفرق، ستكتشف أنهم حتى نصرانية حقيقة لا يعرفونه، بذلك الإنسان يزهد في مناقشتهم في هذا الباب. أقول وأعود، طبعا هنا الشبهة التي لا تكاد تجدها عند المستشرقين في قضية أن ورقة بن نوفل هو مزلق، الآن تجدها عند النصارى العرب، وهؤلاء يعيشون خارج التاريخ والجغرافيا، يعيشون في عصور أخرى في العصور الوسطى مع كتاباتهم الهزيلة، بعيدا عامة عن الثورة المعرفية الحاصلة اليوم سواء في الدراسات الاستشرقية أو في دراسات الكتاب المقدس. إذن الإشكالية الأولى أقول هي أن التعامل المنهجي الأساسي الأول قبولك لي حديث البخاري يضطرك أن تقبل جمهور الأحاديث الصحيحة عند أهل السنة، وستضطر ضرورة بعد ذلك إلى الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثانية، الإشكالية الثانية التي يطرحها هذا الحديث هي أن هذا الحديث يقول بالحرف فكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي أنه قبل أن يلتقي بجبريل كانت تأتيه رؤى كثيرة جدا صادقة جدا، وهذا ليس من خبر الكذابين والدجالين وإنما هذا جزء من النبوة كما جاء في الحديث النبوي عندنا، يقول الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فكيف إذن تقبل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رجل يفتري النبوة وكانت تأتيه الرؤى الصادقة مرات كثيرة؟ هذا طبعا يجعلك تميل إلى تصديق نبوته لأنك تميل إلى تكذيب هذه النبوة. ثالثا، هذا الحديث نفس هذا الحديث يقول لنا إن محمد صلى الله عليه وسلم قد التقى جبريل، ولقاؤه بهذا الملك الذي ينزل بالوحي على الأنبياء هذا برهان لنبوته، فكيف نأتي إلى هذا الحديث فنقتطع ما يوافق الهوى والمزاج ونرفض الباقي؟ هذا الحديث بذاته وهذه الواقع بذاته برهان مباشر على النبوة. رابعا، ورقة بن نوفل في هذا الحديث قد شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما سمع كلامه ووصفه لما حصل معه، شهد له بالنبوة، فهو الذي قال له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيه جذعة، أي يا ليتني عندما تأتيك النبوة أكون شابا قويا، يعني هذا التمني ما لا يقع. ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى ذكر ورقة بن نوفل على أنه من الصحابة، وذلك مذهب الطبري والبغوي وابن قانع وابن السكن، وقد ألف أبو الحسن برهان الدين البقاعي ألف كتابا في أن ورقة بن نوفل الصحابي، سماه بذل النصح والشفقة للتعريف بصحبة السيد ورقة. فنحن نتعامل إذن مع رجل عندما شاهد وعلم أمر محمد صلى الله عليه وسلم شاهد له بالنبوة، فكيف يكون فعل ورقة حجة ضد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ خامسة، غاية ما نعرفه عن ورقة بن نوفل أنه رجل قد تنصر في الجاهلية، ولم يذكر عنه أنه قد سافر خارج مكة والتقى بالعلماء واللاهوتيين وحصل مادة معرفية علمية كبيرة، غاية أمره رجل تنصر، إذن هو لم يكن من الأفذال، حتى لو كان عنده علم بالنصرانية وكان يعتبر في بيئة مكة ربما من الناس الذين يعني لهم باع في النصرانية، فهذا لا يجعله في مصاف المقدمين، لا يجعله أبدا، لأن العلم بالنصرانية في ذاك الزمن القديم على غير ما يتصوره الناس في زمن اليوم، في الزمن القديم كان العلم والتدقيق في قضايا النصرانية في زمن المخطوطات وزمن يعني الدراسة الصعبة كان أمر يستغرق جهد ضخم جدا، وكان كثير من الناس الذين يهتمون بهذا الباب إما أنهم يذهبون إلى المدارس اللاهوتية أو أنهم من الرهبان الذين لهم محيز واسع جدا من الوقت للتعلم ونسخ المخطوطات. فما نعرفه عن ورقة في هذا الحدود لا يدل على أنه من الممكن أن يكون مرجع ضخم وكبير جدا ليكون يعني مصدرا لنبوة تتحدث في أمر اليهودية والنصرانية بتفاصيل كثيرة جدا. ثالثا، الحديث الذي يستدل به النصارى والملاحدة لإثبات أن ورقة بن نوفل مصدر من مصادر القرآن، هو المصدر الأساسي للقرآن، هذا الحديث يقول لهم إن ورقة بن نوفل قد توفي بعد فترة قصيرة جدا من لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون المصدر هو للقرآن و رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبوة بعد ما بدأ القرآن ينزل، طبعا تعرفون أن القرآن ليس كتابا يعني عرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس مرة واحدة، بل هو قرآن فيه أجوبة على أسئلة ويتحدث عن مواقف ووقائع، يعني هو مربوط بالزمن، لا يمكن أن تقول أن القرآن كان مخفيا ثم ظهر، لا هو مرتبط بالبيئة ويتفاعل مع البيئة في إجابة الأسئلة وفي إنزال الأحكام المراعية لتطور حال المسلمين من الاستضعاف إلى القوة وغير ذلك. فلا يمكن أبدا أن يكون القرآن كتاب جاهز قبل ذلك. فإذا كان ورقة قد توفي مباشرة بعد هذا اللقاء، فكيف يكون مصدر القرآن؟ يعني لنقول إن ورقة هو مصدر سورة العرق، طيب وباقي الصور، يعني سورة العرق بأكملها، نقول بأكملها كم هي نسبتها من القرآن؟ يعني 2 في 1000، إذا كان القرآن أكثر من 3000 آية، فسورة العرق كم؟ 3 في 1000 أو كم، يعني أقل من 1% من القرآن. حتى لو أضفنا معها سورة القلم وسورة المزمل والمدثر وهي السورة الأولى، حتى لو أضفنا ومددنا المدة، أولا العدد قليل جدا، نسبة هذه السور من القرآن قليلة جدا، ثانيا هذه السور أصلا تقريبا ليس فيها أي شيء متعلق بعقائد اليهود والنصارى وقصص الأولين، فالسورة الأولى هذه لا يمكن أن تكون حتى متأثرة بما جاء به أو بما كان يعرفه ورقة بن نوفل. فأنت هنا إذا تضطر أن تقول إن العلاقة منفكة تماما بين القرآن وورقة بسبب الفاصل الزمني بين زمن الرسالة والبلاغ وبين عصر أو حياة ورقة بن نوفل. سابعا، الوجه الأول والأبرز والأعظم لإعجاز القرآن هو إعجازه البلاغي والبياني. فأين حال ورقة بن نوفل من إعجاز القرآن البلاغي والبياني؟ لا توجد أي علاقة، يعني هذا الوجه الأساسي في الإعجاز لا علاقة له بورقة، فكيف يكون ورقة هو مصدر القرآن؟ إذا كان عليك أن تفسر مسألة أساسية وهي مسألة إعجاز القرآن، فأنت هنا تقف أمام حديث يشهد، هذا الحديث يشهد لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يشهد ضد هذا النبوة. والآن دعونا نناقش نقطة أخرى وهي القول، طبعا النقطة الأساسية التي يعتمد عليها النصارى هنا القول إن ورقة قد ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة العربية فاستفاد منه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل ذلك هناك نقطة قد فاتتني، وهي أن الوحي قد فتر مباشرة بعد وفاة ورقة بن نوفل. يأتيك النصراني فأقول كيف تفسر هذا الأمر؟ كيف تفسر أن الوحي انقطع بعد وفاة ورقة؟ إذن ورقة هو مصدر القرآن. يا جماعة كما قلت لكم لم ينزل من القرآن عند حياة ورقة إلا آيات قليلة جدا، ربما 1 أو 2 في 1000 من القرآن، أقل من 1%. فكيف تربطون هذه بهذه؟ لا توجد أي علاقة. فتور الوحي قد يكون له أي سبب لجزع محمد صلى الله عليه وسلم حتى تهدأ نفسه فبعد ذلك ينزل عليه الوحي. الأمر نزول الوحي أمر شديد على القلب، أنت ترى ملكا، ملك عظيم جدا، أنت تتعامل مع عالم الغيب كفاحا بعيني رأسك، الأمر شديد على القلب، لا تتصور أن الأمر هذا سهل، فلعله حتى تهدأ نفس نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه. أما أنه قد توقف مات ورقة فتوقف الوحي، هذا تقول إلى عندما يكون نزل 90% من القرآن سيكون هناك عذر لك حتى تشك، أما لم يكد ينزل شيء من القرآن فقولك مجرد تكلف لا معنى له. إذن دعونا الآن نجاوب على السؤال المتعلق بأمر هل ورقة بن نوفل هو الذي ترجم القرآن للغة العربية فقرأ محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب المقدس باللغة العربية؟ طبعا هذا سؤال لا يمكن أبدا أن يطرحه إنسان قرأ في تاريخ الكتاب المقدس وفي تاريخ ترجمات الكتاب المقدس. لكن قبل ذلك دعونا نجيب على هذه الشبهة نقطة نقطة. أولا، الإشكال المطروح اليوم من جماعات المستشرقين ليس في أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد اقتبس من الكتاب المقدس، القضية أوسع من ذلك بكثير وذكرتها في الفيديو السابق. القرآن متهم أنه مأخوذ من الكتاب المقدس ومن التلمود الضخم جدا، يعني حجم التلمود وحده أضعاف الكتاب المقدس، ربما 14 مجلد حسب الطبعة يعني أضعاف حجم الكتاب المقدس. تلمود فقط، عندك التلمود، عندك المدرشات، عندك الترجمات، عندك الأبوكريفة، عندك كتابات أباء الكنيسة، عندك يعني أشياء يعني الآن المستشرقون يقولون يتحدثون عن مصادر، مصادر قبطية للقرآن، مصادر هندية للقرآن، يعني الآن مصادر فارسية يعني للقرآن، يتحدثون عن مصادر كثيرة جدا. فالقضية أوسع بكثير في جدل بيننا وبين المستشرقين والمنصرين والملاحدة، أوسع من الكتاب المقدس، القضية أوسع. هذا كلام كان يقال قبل القرن التاسع عشر. بعد ذلك مع كتابات جايجر، أبراهام جايجر وويليام تيسدل وغير ذلك من المستشرقين، الأمر توسع. فلن يسعفك حتى لو كان الكتاب المقدس قد عرب، لن يسعفك هذا في أن تحل مشكلة الأخبار الكتابية التوراتية والإنجيلية وغير ذلك المذكورة في القرآن وقصص النبيين. إذا هذه مقدمة أولى تحسم الجدل وتسلم لك جدلا بتعريب الكتاب المقدس، وتقول لك هذا لن يسعفك. لو قرأ إنسان قرأ الكتب وبحث ونظر في تاريخ ترجمات الكتاب المقدس، سيكتشف أن أهم النقاد الذين بحثوا في هذه المسألة، أهمهم قد انتهوا إلى أنه لا يوجد أي دليل على أن الكتاب المقدس قد عرب زمن النبوة ولا حتى زمن الخلافة الراشدة. يعني لو تقرأ الكتاب الكلاسيكي اليوم في المكتبة الغربية، كتاب بروس ماتزجر الناقد الكتابي شهير جدا، كتابه The Bible in Translation، هو يقول لك إن الكتاب المقدس بالحرف، يقول من الراجح أن أقدم الترجمات العربية لكتاب المقدس تعود إلى القرن الثامن. هذا بروس مازجر النصراني المتدين. المستشرق توماس باتريك هيوز يقول في معجمه الذي خصه للمصطلحات الإسلامية The Dictionary of Islam، ينقل عن المستشرق رادويل، يقول لا توجد حجة على أن محمدا قد اطلع على الأسفار المسيحية المقدسة، لابد أن يعلم أنه لا توجد آثار واضحة على وجود ترجمة عربية للعهدين القديم والجديد سابقة لزمن محمد. أقدم ترجمة عربية للعهد القديم بلغنا أمرها هي ترجمة الحبر السعادي الفيومي، واحتج لذلك باختلاف بين في الصياغة الأدبية بين الترجمات العربية المتأخرة لأسفار العهدين واختلافها أيضا في رسم أسماء الأعلام، للقول إنها لا تعود لترجمة عربية قديمة سابقة للإسلام، وإنما هي ترجمات متأخرة عن ذلك من أصول لغوية مختلفة، السبعينية اليونانية، الفولغات اللاتينية، سريانية، قبطية وغير ذلك. بل نترك هؤلاء الفرنجة ونأتي بباحث مصري نصراني إنجيلي. هناك باحث اسمه ألبرت ستيرو، كتب أطروحة دكتوراه، وأنا عندي نسخة منها، هي لم تطبع وإنما مخطوطة أطروحة الدكتوراه، عنوانها عبد الله مسلم بن قتيبة Biblical Quotations and Their Source An Inquiry into the Earliest Existing Arabic Bible Translations. ماذا يقول هذا الباحث؟ يقول، وهذا كلام الذي نقلته وتوثيقه بالحرف موجود في كتاب هل اقتبس القرآن من كتب اليهود والنصارى، يقول ربما ظهرت الترجمات العربية للكتاب المقدس في الفترة الأخيرة من الحكم الأموي في بداية القرن الثامن. إذن يقول لك هذا الرجل النصراني في أطروحته للدكتوراه، يقول لك إن ترجمات الكتاب المقدس تعود إلى العصر الأموي. ومما استدل به لغياب ترجمة عربية قبل ظهور الإسلام عدم حاجة يهود البلاد العربية لهذه الترجمة في لغة العرب، إذ دلت النقوش على استعمالهم للآرامية، اليهود كانوا يستعملون الآرامية، أما النصارى فيشهدوا عدم وجود مجتمع نصراني في الحجاز واعتماد الليتورجيا التي تكون في القداسات على اللغات الأخرى. النصارى عندما كانوا يتعبدون في صلواتهم كانوا يعتمدون لغات أخرى، فمن غير المعقول كما يقول هذا الباحث أن يكون هؤلاء يعتمدون في صلواتهم على لغات أعجمية أجنبية، وفي المقابل يعني عندهم ترجمات عربية أو ترجمة عربية للكتاب المقدس. إذن البحث العلمي يقول لنا إن الكتاب المقدس لم يكن قد عرب قبل الإسلام، هذا يشمل ورق ابن نوفل وغير ورق ابن نوفل، لم يترجم أبدا إلى اللغة العربية، وهذه شهادة النقاد وليس شهادات إسلامية حتى لا ندان بالعاطفية. ثالثا، التهمة الأساسية لاقتباس القرآن من أهل الكتاب هي الاقتباس من التراث اليهودي لا التراث النصراني، التراث اليهودي في التوراة وفي التلمود وفي المدرسات والترجمات وغير ذلك، هذا هو الجزء الأساسي. طيب بالنسبة للعهد القديم ما يسمى بالتوراة مجازا، هل كانت معربة زمن النبوة بتدقيق؟ يعني أنا أود أن أنقل نقطة مهمة جدا، لا يوجد أي دليل على تعريبها، ويكاد يكون هناك إجماع على أن ترجمة سعادة الفيومي هي الترجمة الأولى للعربية للعهد القديم. طيب هنا هناك كلمة مهمة جدا قالها المفسر اليهودي الشهير الذي عاش في القرن الثاني عشر، المفسر ابن عزرا، يقول في تعليقه على نفس تكوين الفصل الثاني العدد الحادي عشر إن سعادة الفيومي قد ترجم الأسفار الخمسة لموسى إلى لغة إسماعيل العرب وكتاباتهم ليظهر أنها لا تضم أمورا غير مفهومة. إذن هذه الترجمة ما جاءت إلى العرب، ما عربها اليهود، ما جعلوها في لغة العرب إلا لعلمهم أن العرب لا يعرفون هذه النصوص بلغتهم، وأنه قد انتشرت، هم يقولون قد انتشرت أفكار كثيرة مغلوطة عن التوراة، فلا بد أن نترجم لهم هذه الأسفار ليعلموا أنها على خلاف ما يظنونه. إذن اليهود كانوا يعلمون أنه لا توجد ترجمة عربية للتوراة في عصر النبوة وحتى في عصر الخلافة الراشدة. رابعا، لنعود إلى نص الحديث الذي يستدل به النصارى والملاحدة لإثبات أن ورقة بن نوفل قد ترجم أو عرب الكتاب المقدس. لنقرأ النص ماذا يقول بالحرف. يقول: وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. لاحظوا، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية. إذن الذي كان يكتبه ورقة بن نوفل هو الإنجيل بالعبرانية. هذه الرواية. هناك رواية أخرى قول كان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. إذن عندنا رواية تقول إن ورقة، نفس الحديث حديث عائشة، روية بلفظ يقول إن، والحديث مخرجه واحد ولذلك لا يمكن أن يصح الوجهان، يعني فهنا سنغلب رواية على أخرى. إذا غلبنا الرواية التي تقول إن ورقة بن نوفل كان يكتب الإنجيل بالعبرانية فستنتهي الشبهة تماما، لأن هناك إذن ورقة بن نوفل لم يعرب شيئا من الكتاب المقدس. إذا أخذنا الرواية الأخرى التي تقول إن ورقة بن نوفل كان يكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، فسيكون ورقة بن نوفل قد عرب لا الكتاب المقدس ولا كامل الإنجيل، وإنما جزء من الإنجيل، لأن الرواية تقول ما شاء الله أن يكتب، معنى أنه كان يعرب أجزاء من الإنجيل. دعنا نتسامح ونقول الإنجيل هنا ليس بمعنى الإنجيل الأربعة وإنما بمعنى العهد الجديد. دعنا نتسامح، يعني نبحبح شوي كما يقال، حتى لو بحبحنا الأمر ما شئنا من البحبحاتي، فسيكون الأمر فقط متعلق بأجزاء من العهد الجديد. والأرجح ستكون ما هي الأجزاء؟ أجزاء الصلوات وبعض النصوص المهمة، لأنه ما شاء الله أن يكتب، إذن سيكون عندنا فقط جزء من العهد الجديد. المصيبة الآن ستأتي في النقطة التالية وهي النقطة الخامسة. النقطة الخامسة إذن هي ستنسف جميع آمال النصارى والملاحدة. إذن ورقة بن نوفل لم يترجم العهد القديم، ترجم فقط أجزاء من العهد الجديد. إذن طيب، وسنتسامح ونقول إنه قد ترجمها إلى العربية وليس إلى العبرانية كما في الرواية الأخرى عند البخاري. الآن أين الإشكال هنا؟ الإشكال أن أولا الجزء الذي يشابه فيه القرآن العهد الجديد أو الإنجيل مجازا جزء قليل جدا من التشابهات التي يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخذها من أهل الكتاب، ربما هي لا تقل حتى على 5%. إذا أنت عندك الآن المصيبة 95% تحتاج أن تفسرها. هذه 5% الآن الإشكال في أين أيضا، حتى 5% لم تسلم. لماذا؟ لأن عامة المستشرقين وعامة النصارى، خاصة منذ أن كتب المنصر ويليام سانكلير تيزدال كتابه The Original Sources of the Quran، قال فيه المصادر الأساسية للقرآن هي مصادر هرطقية. المصادر الأساسية، إذا القرآن عندما نقل عن ثقافة أهل الكتاب كما يقول المستشرقون نقل لا عن الكتاب المقدس لا عن العهد الجديد، وإنما نقل عن أناجيل غير معترف بها. إذن حتى لو ترجم ورقة بن نوفل الكتاب المقدس فهو القرآن لم يستفد منه، لأن القرآن بدعواهم عندما نقل كلام المسيح في المهد، هذا غير موجود في الأناجيل الأربعة، عندما قال إن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، القرآن هذا يخالف ما جاء في الكتاب المقدس، يقول إنه على الهرادقة. إذن حتى مشابهة القرآن للنصرانية ليست هي في موافقة النصارى ما جاء في العهد الجديد، وإن موافقة خارج العهد الجديد. ولذلك لاحظوا النقطة هنا لندعم كلامنا، لذلك ديفيد مارجلوث المستشرق البريطاني المعروف والحاقد على الإسلام والذي كان في يوم من الأيام قس، هذا الرجل ماذا يقول في كتابه محمد and the rise of Islam؟ يقول لنا إن الإنجيل الذي عربه ورقة بن نوفل ليس هو لا علاقة له بالعهد الجديد ولا بالأناجيل الأربعة، إنما هو على الأرجح إنجيل الطفولة. طبعا إنجيل الطفولة يبدو أساسا أنه يقصد إنجيل المنسوب إلى يعقوب المسمى Proto Evangelium of James، هذا إنجيل قديم لعله يعود إلى القرن الثاني الميلادي ويتحدث عن طفولة المسيح. إذن يعني هذا الأمر يعني عندهم الآن كتاب مقدس كله لن يسعفكم. طيب كمان الصليبي أيضا، الكلام كمان الصليبي المؤرخ اللبناني صاحب كتاب المعروف جدا التوراة جاءت من جزيرة العرب وله عناية بالتاريخ الأديان في المنطقة العربية وغير ذلك، يقول في كتابه هو جيزس، أنا عندي النسخة الإنجليزية ولا أدري إن كان الكتاب قد ألف باللغة العربية ثم ترجم أو ألف بالإنجليزية ثم عرب أو حتى عرب، لا أدري إن كان قد عرب أم لا. يقول في كتابه من هو يسوع، هو جيزس، يقول كما هو أمامكم، يقول لنا إن الحديث عندما تحدث عن كتابة الإنجيل بالعبرانية هو كان يقصد الآرامية، لأن العرب ما كانوا يميزون بين العبرانية والآرامية، ولعل هذا كلام صحيح أن العرب في تراثه ما كانوا يميزون بين العربية والآرامية بسبب تقريبا ربما استعمال نفس النوع الخط، يعني الحرف الآرامي المربع. يقول لنا على الأرجح إن هذا الإنجيل هو إنجيل الناصريين، إنجيل الناصريين، هذا الإنجيل طبعا ضاع مختفي منذ زمن بعيد جدا، يعني إما هو إنجيل الناصريين المختفي، وهذا أمر بعيد جدا أن يكون هذا الإنجيل قد وصل إلى الجزيرة العربية في القرن السابع، أو هو إنجيل الطفولة. طيب لنفترض أن ورقة بن نوفل قد عرب إنجيل الطفولة. إنجيل الطفولة يا أخواني هذا لا يشابه القرآن تقريبا في مسألة ومسألتين فقط، وقد ذكرت ذلك في كتاب هل اقتبس القرآن من كتب اليهود والنصارى، مسألة ومسألتين فقط وافق فيهم، يعني مجموع التوافق ما بين القرآن والكتاب والتراث اليهودي النصراني الواسع جدا المذكور في القرآن، سنكتشف أن علاقة ورقة بن نوفل بهذا التراث كله هي مسألة أو مسألتين فقط. خلاصة الكلام، هذا الحديث لا يسعف النصارى في شيء، لأنك إن أخذت هذا الحديث وصدقت كل ما فيه فستثبت من خلاله نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانت تأتيه الرؤى الصادقة مرات كثيرة جدا، والذي لقي جبريل، والذي صدقه ورقة بن نوفل أنه قد جاءه الوحي من جبريل. هذا إذا أخذت الحديث بتمامه. إذا أردت أن تنتقي من هنا وهنا لن تنتهي أيضا بشيء، لأن ورقة بن نوفل قد توفي قبل الإسلام، وورقة بن نوفل ليس من العلماء الكبار الذي ينتظر منهم الجهد الجبار لإفادة محمد صلى الله عليه وسلم بتفاصيل كثيرة جدا في اليهودية والنصرانية. ثم إن ورقة بن نوفل لو ترجم شيء إلى العربية فسيكون إنجيل هرطقي. إذن هو هذا الحديث فارغ من أي دلالة ممكن أن تنصر، حتى لو انتقينا ممكن أن تنصر المستشرقين. الآن بعدما رددنا على هذه الشبهة علينا أن نقلب الشبهة على أهلها ونسألهم سؤال بسيط جدا، هل الكتاب المقدس خال من الاقتباس والاستفادة والاستعارة والسرقة الأدبية والعلمية من التراث القديم؟ جواب هذا الأمر سيأتيكم إن شاء الله في كتاب لم أستقر على عنوانه، ربما الآن عنوانه العلم والوحي بين عصمة القرآن الكريم وأخطاء التوراة والإنجيل، بينت فيه اقتباس الكتاب المقدس من خرافات الوثنيين القدماء في باب الطبيعيات، خاصة في أمر أصل الخلق وأمر صورة الكون، وهذا أمر معلوم مبثوث يعلمه كل من درس علم النقد الأعلى للطورات، هذا أمر مبثوث. طيب حتى لا تقول لي أنت مسلم وأنت متحيز ومتحفز لإدانة الكتاب المقدس فأقول لك، طيب ماذا تقول فيما قاله الأب سهيل قاشا؟ الأب سهيل قاشا هذا رجل من علماء أهل الكتاب، عراقي، باحث عراقي نصراني واسع التأليف، وهو عضو اتحاد المؤرخين العرب ومدير الإكليريكية الكبرى للسريان، يعني هو مدير مؤسسة دينية تعليمية نصرانية. ماذا يقول لنا هذا الرجل؟ يقول لنا في كتابه حكمة أحقار وأثرها في الكتاب المقدس في الصفحة 67 و69 يقول: لقد اكتشف دارس ثقافات الشرق القديم منذ قرن ونيف أن الثقافات السومرية والأكادية والآشورية والكلدية قد أسهمت إسهاما وهاما في تكوين آداب العهد القديم وتشكيل بعض مفاهيمه ومقولاته وصياغة بعض تصوراته. العهد القديم وريث فلسفة السلوك والتربية البابلية والآشورية. وأختم، طبعا هناك شهادات كثيرة جدا في هذا الباب، لكن دعوني أختم بكتاب واحد، أو عنوان الكتاب العالم الضائع للفصل الأول من سفر التكوين، الكوزمولوجيا القديمة والنقاش حول الأصول، وقد نشر منذ فترة قريبة. في هذا الكتاب بيّن المؤلف أن الكنيسة تتجاهل أو تجهل علاقة ما جاء في قصة الخلق الأولى، نشأة السماوات والأرض والحيوانات والدواب وغير ذلك. الكنيسة تجهل أو تتجاهل علاقة هذه القصة بتمامها بالتراث البابلي القديم، لأنها لم تقرأ في الأساطير القديمة. لو قرأت في الأساطير القديمة لوجد التطابق بين القصتين، ولذلك هذا الكتاب أثار ضجة في المكتبة الغربية النصرانية، لكن لم يستطع أي أحد أن يرد عليه رد علمي، لأن أصل ما استدل به صحيح في التشابه بين قصة الخلق التوراتية وقصة الخلق أو قصة الخلق البابلية والسومرية القديمة. إذن المدان بالاقتباس من الآثار القديمة والخرافات القديمة والأباطيل القديمة هو الكتاب المقدس وليس القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.